أما الإمام القرطبي صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم فقد قال رحمه الله في سياق ذمه لعلم الكلام: ولو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم وجديرا بالترك، إحداهما قول طائفة منهم إن أول الواجبات الشك في الله تعالى. وتعليقا على هذه العبارة نقول إن القول بأن أول الواجبات هو الشك يلزم من القول بوجوب النظر أو القصد إلى النظر. وإليه أشار إمام الحرمين بقوله: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. نعود إلى كلام القرطبي في بيان أشنع مسألتين من مسائل علم الكلام. يقول: إحداهما قول طائفة منهم إن أول الواجبات الشك في الله تعالى، والثانية قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها فلا يصح إيمانه وهو كافر. يقول القرطبي: فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين وأئمة المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه، وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار، أو كما قال. ثم إن من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلمين ردوا على من قال بهما بطرق النظر والاستدلال، بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريتان، وهذا خطأ فاحش، والكل يخطئون الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين، والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروري. ومن شك في تكفير من قال إن الشك في الله تعالى واجب وأن معظم الصحابة والمسلمين كفار فهو كافر شرعا أو مختل العقل وضعا، إذ كل واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعية، وإن لم يكن كذلك فلا ضروري يصار إليه في الشرعيات ولا العقليات، عصمنا الله من بدع المبتدعين وسلك بنا طرق السلف الماضين. وإنما طولت في هذه المسألة الأنفاس لما قد شاع من هذه البدع في الناس، ولأنه قد اغتر كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال، وقد بذلت ما وجب علي من النصيحة، والله تعالى يتولى إصلاح القلوب الجريحة. وقال أيضا رحمه الله في إثبات مذهب السلف في المسألة: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان، فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة، وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ما فأسلم بسبب وضوحه له، فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال، بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبيا سيبعث وينتصر على من خالفه، فلما ظهرت لهم العلامات في محمد صلى الله عليه وآله وسلم بادروا إلى الإسلام وصدقوه في كل شيء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهما. وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها، وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملهم، فلا يزالون يزدادون إيمانا ويقينا. أما الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 رحمه الله، فقد ذكر أن مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي. وعلق البدر العيني على عبارة النووي هذه فقال: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. أما الإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 فبعد أن شرح حديث جبريل عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، قال رحمه الله: ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. وقال الإمام الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 رحمه الله في تفسير قوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ورجح ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن المعنى إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم.